حياكم الله مشاهدينا الكرام في إطلالة جديدة وحلقة جديدة من برنامج البوصلة الشرعية في فقه التحولات، والتي من خلال القراءة الشرعية لما يحدث في زماننا المعاصر وأيضا ما حدث من الأزمان الماضية وما سيحدث إن شاء الله حسب ما أخبر عنه مولانا سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نرصده عبر هذه القراءة في البوصلة الشرعية، وأيضا نتعلم من سيدي في قراءته وضيف الحلقة الدائم شيخنا الحبيب أبي بكر المشهور. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبارك الله فيكم. إن شاء الله نسأل الله أن يجعل من هذه الحلقات مظهر من مظاهر السير على الطريق الصحيح والفهم الواضح لمراد الله فينا وفي الأمة ومراد حبيبه ونبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
آمين يا رب العالمين. موضوع الحلقة موضوع شيق يتعلق حول مادة التاريخ، لكن مادة التاريخ المرتبطة بالديانة.
نعم.
والتاريخ المرتبط بالديانة هو عبارة عن في فقه التحولات هو العلم الخامس من علوم فقه التحولات، ربط الديانة بالتاريخ. ربط الديانة بالتاريخ، كل يتعلم التاريخ، كل يقرأ في التاريخ، كل يرى ما حصل سواء من التاريخ السابق أو التاريخ الحالي. وأيضا ميزة في العلوم الشرعية أو البوصلة الشرعية أنه يعطيك مؤشر للتاريخ الذي سوف يأتي.
نعم.
ربط الديانة بالتاريخ، ليس التاريخ، ربط الديانة بالتاريخ، ما قصدكم بربط الديانة بالتاريخ في هذا العلم؟
المقصود بهذا المدلول إعادة الشيء إلى أصله، لأن القراءة الموجودة في حياتنا بانعدام وجود التحولات أو قراءة فقه التحولات أو ما يسمي بالركن الرابع أوجد شرخا أو فصلا بين مفهوم الديانة وبين مفهوم القراءة التاريخية. لسنا نحن نكتب التاريخ وحدنا، هناك قراءة تاريخية عبر مسيرة الإنسان من عصر آدم وما قبل آدم إلى قيام الساعة وما بعد قيام الساعة من وجهة نظر شرعية، وهذا ما يعرف بقراءة التاريخ عن طريق الديانة، فيما جاء به الأنبياء، فيما جاء به من يليهم من العلماء، فيما حافظ عليه أهل البشرية من علاقتهم بسير التاريخ وفق توصيف الديانات.
موجود هذا داخل الكتب السماوية؟
هذا موجود
أم أنه منفصل؟
لا لا، هو داخل الكتب السماوية، وهو ما جاءت به الكتب السماوية كتالوج أو إيضاح لمسيرة التاريخ، ماذا يريد الله بخلق الإنسان وماذا يريد بموت الإنسان وماذا لدى الإنسان بعد موته. القراءة التاريخية العالمية التي يريد الله بها مسيرة الإنسان في الأرض، والتي تكلم بها ساعة الحوار بين إبليس وبين الخالق، عبارة عن مشروع وضعه الخالق في هذا الوجود، وتكلم عن وجود الإنسان، وتكلم عن خلافته في الأرض، وتكلم عن واجباته والتزاماته، وتكلم عن النذر والرسل والآيات وما سيجعل له من التنبيهات، وتكلم عن المصير الأخير أنه سيموت، وأن بعد الموت حساب وعقاب، وأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا ضع حسابك لهذا المشروع. في مخلوق آخر أو مشروع آخر وضعه إبليس بعد أن وجد الإذن من الخالق سبحانه وتعالى لابتلاء الشعوب، ولأجل تميز الخبيث من الطيب. دائما نحن نعلم حتى على مستوى العقل أن لا نستطيع أن نصهر الحديد ونستفيد منه إلا بالنار، ولا نستطيع أن نشم رائحة البخور أو الدخون إلا بالنار، فلا بد من وجود عامل ضدي أو عكسي مثير ناري يظهر حقيقة النورانية، يظهر حقيقة مراد الله. فوجد أن الدراسة لدينا نحن المسلمين فيها نوع من أنواع التقصير في معرفة الربط في مسألة قراءة التاريخ وبين موضوع الديانة. وانحصرت القراءة التاريخية حتى لدى المسلمين في التراجم وفي السير على ما هو معروف من سلوك الأفراد وما هو معلوم من علاقتهم بهذا العلم الذي هو علم الأصول ومتفرعاته.
يعني ربطوها بالحوادث والقصص،
ربطوها بالحوادث والقصص والحكايات ووصف الشيء الموجود، ولم يربطوها بنصوصها الخاصة في الديانة. هي مربوطة بالديانة من حيث الوعاء، لكن من حيث التأصيل لا، إذا أنها مربوطة بحادثة معينة أو بزمن معين
أو مرحلة معينة،
أو مرحلة معينة. هذا بالنسبة لك مسلمين. وأيضا كذلك القراءة عند الكافر بلا شك وغير والوثني وما إلى ذلك قراءة مجردة عن معرفة حق الديانات وكتابة التاريخ بأسلوب آخر. ويوجد الآن كتاب في الأسواق يسمى تهويد التاريخ، وهو عبارة عن 9 مجلدات أعتقد، يتكلم فيه الباحثين أن هناك سياسة في هذا العالم لتحويل التاريخ كله لليهودية، أن اليهود هم الأصل في هذا الوجود، وهذه عملية شيطانية عرقية، لكن هي نوع من نموذج الصراع التاريخي في العنصر البشري على امتلاك قرار وجود البشرية أو سلالاتها. وقد رد الله تعالى حتى في القرآن عن هذه الفكرة، لأنها كانت موجودة حتى في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محاولة توظيف أو توصيف الأنبياء أنهم يهود. والقرآن يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كل هذه الفئات التي قرأت القراءة خاطئة ليس إبراهيم منها، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إذن معنى ذلك أن نحن نعرف أن هناك قراءة تاريخية مربوطة بديانة، مربوطة بمنهج رباني، وليست قراءة تاريخية على مراد المفكرين أو المؤرخين أو الذي لهم تأثير في وجود العالم من البشر. وجود العالم يعني من أجل فرض ظروف المجتمعات وعادة تغييرها. وهذه قراءة شرعية تعيد لنا توسع في هذه المسألة. فمثلا عندما نريد أن نعرف مفهوم الربط، يعني بمعنى أننا عندما نقرأ عن الفراعنة، نحن الآن نرى في كتب التاريخ المدروسة تمجيد للفراعنة وتعظيم لما صنعوه وما عملوا، بل يكاد أن يكون بعضهم يعتبرهم أصل الفكر الإنساني والتطور البشري
على حسب المستحثات وما رأوا من هذه الحضارة
والآثار والقراءة التي بقيت آثارها. وهم بنوا هذا العلم أصلا في حد ذاته ليس على ديانة، بنوه على استخدام الجانب العقلي في القراءة للظواهر وللبحث العلمي وما إلى ذلك. بالطبع هو كما ذكرنا في الحلقات السابقة لا ننكر حقيقة البحث العلمي، بل نراه جزء من التفسير المعرفي، لكن أحيانا قد يخرج عن دائرة وظيفته الشرعية في إعادة الشيء إلى أصله. فيصبح مثلا الكلام عن الفراعنة كعلم نظري نسمع عنه دائما ونتكلم عنه إلى اليوم أنه هذا العلم قاصر، أي بمعنى أنه تاريخ مجرد عن ربطه بالديانة. نحن عندما نقرأ تاريخ الفراعنة نعرف أنها حضارة ذات اعتبارات ومتطورة ومتقدمة، ولكنها كان هلاكها بسبب الكفر. هناك ربط بين الحضارة وبين الديانة. هل هذه الأنظمة أو هل هذه النظام الإداري والنظام العلمي والنظام المعرفي على ما يتحدث عنه من قراءة الآثار له ارتباط بديانة؟ لأن الذين يدرسون لا يعتبرون الديانة، فنجد أن انتكاس الحضارة الفرعونية سببه فسادهم في أمر الدين، انتكاس الحضارة الخلدانية، انتكاس الحضارة الرومانية، انتكاس كل الحضارات بمعنى هدمها من خلال الفناء الكامل، بل حتى المراحل السابقة مثل قوم نوح وقوم إبراهيم قوم هود كل هذه تدمرت، وهي حضارات مذكورة في القرآن بأنها عبارة عن بناء مثل قوم عاد ومثل غيرهم، لكن دمرت هذه الحضارات. سبب ذلك أنهم فصلوا بين القراءة الشرعية وبين الحياة، فاعتبروا أن الحياة هي الحياة ولا داعي لأن نرتبط بالمسائل المتعلقة بالإله سبحانه وتعالى. وفي القرآن وصف كثير لهذا النموذج، بل وصف لحضارات استمرت وبقيت بسبب الإيمان، بسبب ارتباطها بالديانة، كمثل قوله سبحانه وتعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم إلى حين. إذن فتلك حضارة ربما لا نقرأها في كتب التاريخ لأنهم لم يقرؤون الديانة أو يوصفون الأمور الموجودة في الأزمنة من خلال القرآن. لن نجد الآن مؤرخين يربطون بين الفراعنة وبين القرآن والسنة، لم نجد من يتكلم عن الحضارات السابقة مربوطة بتفسير الأديان، بل يتكلمون عنها بطريقة أخرى. إذن نجد أن القرآن بيّن. مثلا نحن نرى في اليمن كبلدة مباركة ومذكورة في كتاب الله ومذكورة في سنة نبيه بالنسبة لنا في مفهوم القراءة الربط بين الديانة والتاريخ، لكن عندما تقرأ من الجانب الآخر في قراءة التاريخ اليمن وأمجادها وأثرها وما كانت عليه، يتكلمون بها باعتبارها مراحل كانت موجودة في اليمن، كان منها هجرات البشر، كان منها كذا، وحتى يصلون إلى تفسير سد مارب وتدميره كان بسبب فار، وهذه مسألة مبنية على مسألة هندسية كانت موجودة في البناء، تحويلها للجانب العقلاني. طيب نريد أن نعرف كيف نربط بين هذه الحضارة التي ذهبت وبين الديانة. يقول الله سبحانه وتعالى واصفا لذلك وردا على العقول التي تفسر الأمور تفسير مادي: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. لاحظ كلمة آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هذا عطاء حضاري من الله، فأعرضوا. هنا النقطة المهمة، ماذا أعرضوا؟ أي رفضوا الديانة، أو عرفوا الحق فأنكروه، أو حرفوه فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم. إذن سيل العرم هو عبارة عن سونامي إذا صحت العبارة، أو عبارة عن سيول طوفان أرسله الله تعالى عليهم. فأرسلنا عليهم سيل العرم، فبعد الآية يقول فأرسلنا عليهم سيل العرم، وما بعدها إشارة إلى أنه دمر حياتهم، وعطاهم بعد ذلك ذات أثن وشيء من سدر قليل. استحضر الآية وعيدها لأجل نعرف معناها: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. إلى ما بعد ذلك من هذه المعاني المشيرة إلى ما جرى لهم من الدمار. هذه مسألة تتبين أن فشلهم في الدين دمر حضارتهم. لا ننكر حضارتهم، لكن أيضا نشير أن هناك ربط بين القراءة المتعلقة بالتاريخ في كتابة الكلام عن هؤلاء، وعن أن فشلهم كان بسبب رفضهم للدين. وقص على ذلك بقية ما أجراه الله لقوم لوط، ونماذج الفسق في الأرض. وهذه مسألة وملحظ مهم، لما ترى العقوبات التي جرت على الشعوب الحضارية. يعني على سبيل المثال قوم لوط كان عندهم شذوذ جنسي. اليوم نرى نحن في عصرنا دول حضارية كما يسمونها عندهم ممارسة الشذوذ الجنسي، بل حتى زواج الرجل من الرجل عندهم جزء مما يقره القوانين، ويسمونها دول حضارية. إذن هذه تتعرض في المستقبل أو في العاجل القريب إلى عقوبات ربانية، لأنها مخالفة للتكوين الإنساني وفيما أراده الله، وأن هذا مثال أو استنساخ لمراحل قد سبقت وجرت في عالم الإنسانية، وجعله الله أمثلة للذين خالفوا الديانة، سواء كان خالفوها من حيث العقيدة أو خالفوها من حيث العقيدة والسلوك. ولذلك ستجد أن قوم لوط مثال لنموذج معين من الفساد الحضاري، وأن قوم شعيب نموذج معين من الفساد الحضاري في البيع والشراء، وأن قوم هود نموذج من الفساد الحضاري في الاستكبار والوقوع فيما لا ينبغي في علاقتهم بالله، تفسير الظواهر على غير واقعها، وهكذا. ستجد أن كل عقوبة مربوطة بالديانة عندما لا يقوم الناس بمثل أمر الله. فعرف من هذا ما يسمى بعلم الربط بين الديانة والتاريخ. بالطبع هذا الموضوع له توسعات، وإن شاء الله نتحدث عنه بشكل أوسع في متعلقات القراءة التاريخية التي تشمل المراحل المتنوعة.
ما قصدكم بالمراحل المتنوعة؟ هل يعني أنه كل مرحلة متعلقة بالإنسانية، أم هناك مراحل أخرى قد تتعلق بالإنسانية، قد تكون قبل خلق الإنسانية، قد تكون بعد النفخ في الصور؟ هل هذه المراحل قد تدخل بهذا الشيء؟
عندما ندرس ضابط علم الديانة والتاريخ أو الربط بين الديانة والتاريخ، نحن يجب أن ننتقل مما نألفه في القراءات إلى مسألة أخرى، وهي مسألة القراءة النصية لما جاء عن الله، أو القراءة النصية لما جاء عن رسول الله في تفسير حركة الكون، في تفسير مسيرة التاريخ، في تفسير تمرحل الشعوب جيلا بعد جيل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. على ضوء ذلك قسمت الحياة الإنسانية إلى أربع أقسام. أول قسم منها يدرس تحت مدلول الربط بين الديانة والتاريخ عالم الأزل. عالم الأزل بالطبع قبل وجود الإنسان،
ما قبل خلق الإنسان
يسمى عالم الأزل، وفيه نظام رباني يسمى نظام السوابق والخواتيم. إذن هنا دراسة.
ما هي السوابق والخواتيم؟
السوابق والخواتيم ما هي السابقة التي كتبها الله على شعب من الشعوب؟ ما هي السابقة التي كتبها الله على فرد؟ يعني بمعنى أن الله تعالى قبل أن يخلق الخلق قد قدر آجالهم وأعمالهم وأرزاقهم ومواقفهم ومن في الجنة ومن في النار إلى غير ذلك مما يسمى بعلم الأزل. العقل المعترض المستعجل المندفع مباشرة يقيم حجة، كثير من الحجج تجري في هذا الوجود، كيف يجعل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وهم لم ينزلوا إلى الأرض ولم يرتكبوا خطيئة أو ارتكبوا خطيئة؟ إذن فكان الكلام معنى هذا كلام مسبق. نقول اقرأ، اقرأ ضوابط علم الأزل كما جاءت في النصوص، واقرأ علم السوابق، واقرأ علم الخواتيم، متعلقات علم القضاء والقدر، لأجل تعرف كيف توصف هذا العلم من ضابط شرعي لا من ضابط عقلي، فإن هذا فوق مستوى العقل، فما العقل إلا كائن مخلوق، فلا تجعل العقل البشري المخلوق مقابل التدبير الإلهي للخالق. إذن علم الأزل أو علم السوابق علم الخواتيم كل ما يتكلم جاء في الكتاب أو جاء في السنة أو في الكتب السماوية عن ما قبل وجود آدم، سواء كان وجوده من حيث التكوين أو كان وجوده من حيث الغلافة. فإذن معنى ذلك هذه الدراسة تكاد تكون هي أول الدراسات التي تربط بين الديانة والتاريخ الإنساني في ما يتعلق بهذا الشأن. علم الأزل ينقسم قسمين، قسم متعلق بالخلق وهذا الذي يخصنا، يجب أن ندرسه ونتعلمه ونعرف ما هي السوابق، ما هي الخواتيم، ما هي الآيات، ما هي الأحاديث التي تشير إلى هذا الأمر في كلام الله وسنة نبيه. هذا ما يتعلق بعلم مفهوم الأزل فيما يخص الخلق. أما ما يخص الحق وهو القسم الثاني فهذه تدخل تحت معنى قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فما كان يخص الحق سبحانه وتعالى أو الخالق فهذا أمره لا ينبغي أن نتعرض فيه أو أن نخوض فيه أو أن نتكلم عنه إلا بما جاء عن الله في كتابه، كما جاء هناك في آية الكرسي، وعظمة آية الكرسي تشير إلى هذا المعنى في متعلقات علم الأزل، فيقول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن نجد أن هذه الآية تتكلم عن علم الأزل وعن ما أوجده الله في هذا العالم من مفهوم الخلق الذي أراده في هذا الوجود وما وراء ذلك وعدم الإحاطة بمتعلقات علم الله. هناك في الآية الأخرى كما أشار المولى سبحانه وتعالى في أبواب العلم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إلى غيرها من المعاني المشيرة لأن هناك علما يسمى علم الأزل مبني على دراسة علم السوابق علم الخواتيم، أي مفهوم علم القضاء والقدر. علم الخواتيم خاتمة البشرية، خاتمة الشعوب، يموت على دين أو على دين، تكون نهاية الحضارة سلامة أو تكون نهايتها ندامة، متعلقات الخواتيم فيما يجريه الله لأجل أن لا تصدر أحكام قبل أن تجري أمور الخواتيم إلا للمطلع على ذلك من خلال النصوص. فلذلك صار علم السوابق وعلم الخواتيم تفسيرا لعلم الأزل أو علم القضاء والقدر على مراد الله وعلى مراد رسول الله من خلال دراسة النصوص الخاصة بهذا العلم. هذا العلم الأول أو هذا العالم الأول نسميه عالم الأزل أو نسميه علم الأزل
قبل خلق الإنسان.
قبل خلق الإنسان
قد الآن يطرح موضوع الديناصورات وبعض العصور التي الحجرية أو شيء، هل هذا يدخل في علم الأزل أم هذا تلبيس في
لا
بعض؟
هو لما يتكلمون عنها لا يتكلمون عنها كعلم أزل، هم يتكلمون عنها كدراسة علمية بحثية لواقع يرونه بأعينهم من خلال الحفائر ومن خلال المتابعات.
نعم.
إذن فسيكون هذا علم مربوط بجهتين، أولا تكوين هذا العلم وتقدير هذا العلم يرتبط بعلم الأزل على مراد الله فيما أراد من تطبيق هذا الشيء في وجوده في أرض الله، لكن عندما نرى البحث فيه والحديث عنه واشتغال العلماء به فسيدخل هذا في العالم الثاني وهو عالم الأجل وعالم الأمل. فالعالم الثاني عالم الأجل وعالم الأمل. بدأ هذا العالم بالنسبة للبشرية باستخلاف آدم في الأرض، هذا يسمى عالم الأجل أي المدى الزمني المحدد من عند الله سبحانه وتعالى لمعيشة الإنسان على ظاهر الأرض. فأجل متعلق بالحياة الإنسانية، وأجل متعلق بالأفراد، وأجل متعلق بالمراحل، كل شيء له أجل، كل شيء له عمر، حتى الذبابة والبعوضة مبنية على نظام أجل، متى تولد متى تموت، هذا يسمى عالم الأجل والأمل. فعالم الأجل من حيث التحديد الزمني الإلهي الذي لا نعلمه ويدخل في عالم علم الأزل، لكن وظائف الحركة للبشرية والمخلوقات قائمة على دراسة علم الأجل، أي المدى الزمني اللي تعيش فيه. ويتفاعل البشر مع هذا العلم بصفتين: صفة متعلقة بأمر الدين وما ينبغي للإنسان أن يستفيد فيه من هذه المرحلة القصيرة في الوجود بالنصوص التي جاءت لضبط حياة الإنسان، وكذلك يستفيد منها العالم الثاني ممن هم في الإلحاد أو في الكفر باستعجال الوقت، إما للسيطرة أو للحكم أو للاختراع أو للاكتشاف أو لما يريد الله به أن ينفع البشرية من خلال الضد، أي من خلال وظيفة الشيطان. يعني بمعنى أن للشيطان وظائف هي في حد ذاتها تكون مردوداتها على البشرية فيها نسبة من النفع المادي المجرد، لكن هي مشكلتها أنها مخالفة لأمر الله في الوجود من حيث مفهوم الطاعة والعبادة والاعتراف بحق الله. يعني أعطيك مثال لهذه الصورة. الآن انظر للعالم الغربي، أليس العالم الغربي والشرقي هو عالم كفر؟ أليس عالم الوثني مثل الصين مثل اليابان عالم كفر؟ لكن كم مقدار النفع اللي يقدمه للبشرية؟ كم مقدار ما ترى من الصناعات التي موجودة في بيوتنا وفي حياتنا العامة والخاصة حتى في مساجدنا وهي من صنع الكافر؟ إذا معنى ذلك الكفر سلبي، لكن حكمة وجود الكفر في العالم وجود الكافر في العالم يعود بعائد آخر، وهو عائد النفع للبشرية فيما يريد الله أن يصلح به أمرها المادي، ثم جعل هناك أمر روحي أو أمر شرعي، فمن وفقه الله لهذا فكان، ومن لم يوفقه الله فقد أدى دوره الذي يريده الله في عالم الأزل والأجل، في عالم الأزل والأمل، عفوا في عالم الأزل أي السوابق والخواتيم. فقد لا تجد الكفار يموتون على كفر، يأتي لحظة من اللحظات يكون هناك سبب الإيمان، يعني بمعنى أنه في ظهر كافر لكن ربما تكون خاتمته إيمان. ترى إنسان عابد صالح في ظهر الأمر فجأة تكون خاتمته والعياذ بالله خاتمة سيئة. فهذا الأمر في عالم الأجل والأمل نعيش على مراد الله سبحانه وتعالى بما ألزم علينا وأوجب. أما مسألة كيف يموت الإنسان، هو من أهل الجنة هو من أهل النار، أو الدخول في علم السوابق، لماذا ربي قدر على فلان كذا ما دام هو قدر هو المسؤول إلى غير ذلك، فهذا ضيق معرفة في هذه الدراسات المتعلقة بعلمين، أول علم الأجل علم الأمل وعلم الأزل ثم علم الأجل والأمل، بعدها يأتي العلم الثالث وهو علم الأمد أو عالم الأمد. بالطبع لما نقول عالم أو علم معنى عالم أي المرحلة ذاتها، ولما نقول علم التفصيلات الشرعية المتعلقة بها. فيكون عالم الأمد أي ما بعد الموت لما يموت الإنسان من ساعة استحضاره إلى عالم البعث والنشور والحشر والنشر والحساب والعقاب حتى ساعة ذبح الموت بين الجنة والنار، يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. هذا العالم يسمى عالم الأمد، أي بمعنى أنه عالم البرزخ ومتعلقاته، وهو ليس كعالم الأجل والأمل بل هو عالم جزاء بمعنى حساب. ثم يأتي آخر عالم أو آخر علم هو علم الأبد. علم الأبد هو علم الخلود في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، أو عالم الخلود والعياذ بالله في النار، نسأل الله الحفظ والسلامة. وكل واحد من هذه العلوم قد فصل، يعني لا نحتاج نحن إلى عادة كتابة أو قراءة لها، لكن أعدنا ضابطها الآن، أعدنا بفقه التحولات وبالربط بين الديانة والتاريخ الضابط أو ما نسميه بالإطار الخارجي الذي يضبط هذه العلوم ونعرف صلتها وقدرها بالديانة. هذا معنى الربط بين الديانة والتاريخ. على سبيل المثال لما نجد الآن يتباهون الناس بالعلم المادي وأن هذا عالم اخترع وأن هذا عالم اكتشف بعيد عن حقيقة إيمان بالله، نأتي ننظر ما هو العلم الذي اعتمد عليه، ما هو العلم الذي اعتمد عليه الكافر أو المخترع أو المكتشف؟ هو اعتمد على أمر متعلق بالدنيا أي بعالم الأجل والأمل الذي يدفعه لذلك الأمل، والذي يسيره من عند الله سبحانه وتعالى الأجل. فهو يرى الحياة هي الحياة، ما يرى شيء غيرها. لكن عندما ننظر لهذا الضيق يدل على أنه ربط الكون الوجود بعقله، فالعقل هو عبارة عن مخلوق لمدة زمنية معينة فهو ربط عقله بها، بينما الدين يقول لك لا، وسع منشدك، وسع عقلك، وسع علمك. فإن عالم الأجل والأمل المربوط بالعقل هو عالم محدود، اقرأ النصوص لأجل تعرف العالم بكله، فستجد هناك عالم أزل وله نظامه في القراءة والتطبيقات، وعالم أجل وأمل لأنت فيه وعبدته وجعلته رب وجعلته إله وعظمت ما فيه من المادة، وعالم أمد وهو مدة طويلة في البرزخ تمر بها مراحل، وعلم متوسع في شؤونه وفي تفصيلاته، ثم عالم آخر وهو عالم الأبد الذي تعود فيه الشعوب والأمم وغير ذلك إلى مصيرها الأخير كما وصفت في هذا. هذا بيطلق عليه الربط بين الديانة والتاريخ، فهناك ربطنا بين مسيرة حياة الإنسان وبين مراد الله سبحانه وتعالى في الوجود على هذه التفصيلات الأربعة.
كما ذكرتم سيدي، هناك أديان سماوية، كتب سماوية تؤدي إلى معرفة هذه العوالم وهي علم الأزل، وهناك نصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن ما قبل خلق آدم.
نعم.
وهناك كذلك أحاديث وآيات في عالم الأجل والأمل، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا على الأرض وخط خطوطا وتكلم عن هذه الحياة باعتبار أن هذا الصراط المستقيم الذي يمشي عليه الإنسان وهو عالم الأجل والأمل، ثم الخطوط العوارض هذه التي هي الظلمانية كما ذكرتم في حلقة سابقة، هذه الظلمانية هي التي تحاصر الإنسان ولا تجعله يرتبط بهذه التي ذكرتموها سيدي في عالم الأجل والأمل، ثم بعد ذلك عالم الأمد وهو عالم البرزخ على ما أظن، ثم عالم الأبد الذي ذكرتموه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأعتقد سيدي في ختام هذه الحلقة أن هذا الربط ما بين الديانة والتاريخ قد يشوبه نوعين، نوع مربوط بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي أشرتم له، ونوع آخر مربوط بالوضعيات والقوانين التي قد استقاها الإنسان من إبليس، نقول على أساس أنها إبليسية أو شيطانية تحاول قدر المستطاع أن تبعد الإنسان عن الفطرة التي فطره المولى سبحانه وتعالى. شكرا لكم سيدي على ما فصلتم في هذا العلم المهم والذي يكاد يكون كثير من الآيات القرآنية تتحدث عن التاريخ ولكن لا يوجد فيها أو بها هذا التفصيل، وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما درسنا من العصور والتاريخ على كثير من المستويات الدراسية وما يدرسه أهل التاريخ. هذه رسالة موجهة إلى كل باحث في التاريخ أن هناك تقسيم شرعي للمراحل التاريخية الإنسانية وما قبل الإنسانية وكذلك ما بعد الإنسانية. نشكر لكم سيدي هذا التوضيح المهم، ونتوجه إن شاء الله بدعائكم المبارك في ختام هذه الحلقة.
اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم اسلك من خير السبيل، اللهم ادخلنا مع خارجين، اللهم اكشف عنا ظلمات الجهل، اللهم افتحنا أبواب العلم واجعل لهذا العلم أثر على العقول وعلى القلوب وعلى الذوات وعلى الصفات وعلى الهيئات وعلى الكيفيات وعلى الزمان وعلى أهله وعلينا وعليكم أجمعين، واجعل ذلك كله مربوطا بمراد الله في كتابه ومراد حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما أحيى به إليه، ويجعلنا وإياكم إن شاء الله في هذه الطريق التي سار فيها خيار الفريق في كل زمان وفي كل مكان، يعصمنا من الشر ومن الأذى ومن البلاء ومن المحنة ومن الفتنة ومن الانحراف ومن الانصراف ومن الانجراف ومن الأمراض الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية، ويبارك لنا في هذه الساعة وفي كل ساعة، ويبارك في هذه الحلقات وفي هذه الحلقة المباركة، يجعلها إن شاء الله وسيلة من وسائل العطاء وسائل الفيض وسائل النفع وسائل الإفادة وسائل الارتباط بيننا وبين المشاهدين، حتى يجعل الله لنا ولهم صلة متصلة بمراد الله ومراد رسوله على معنى الربط بين الديانة والتاريخ، يكون هناك ربط بين المشاهد والمشاهد، ويجعل مثل ذلك سبب من أسباب المعرفة والعلم وإجلاء الغموض الذي نسير فيه جميعا. اللهم فرج عنا كل كرب، واصلح لنا كل شان، واقض لنا كل حاجة، بارك اللهم لنا في مجالسنا وفي هذه الوسائل، واجعلها طريقا للمعرفة الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية الذي تربطنا بسيد البرية وبهذه الدعوة المباركة الظاهر والباطن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.